بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. انتهينا من أصل بحث ملاقي أحد أطراف العلم الإجمالي، واستنتجنا أنه يجب الاجتناب عن ملاقي أحد طرفي العلم الإجمالي خلافا للمشهور، وحيث أننا رفضنا جميع التقريبات التي تقول بعدم وجوب الاجتناب عن الملاقي. كل التقريبات أبطلناها، كل التقريبات كان تقريب للسيد الخوئي، وتقريب للشيخ الأنصاري، وتقريب للغضياء العراقي، وتقريب المرز النائيني رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، كلهم انتهوا إلى عدم وجوب الاجتناب عن ملاقي أحد طرفي العلم الإجمالي، كل بحسب تقريبه، ونحن قد أبطلناها جميعا. وانتهينا من أصل هذا البحث. يبقى الكلام في أمور. أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه يبحث في ذيل هذا البحث في ثلاثة أمور لها قيمتها العلمية، حتى وإن لم يكن لها أو بعضها لم يكن لها أثر عملي، وبالأخص على رأينا، على رأي أستاذنا الشهيد، قد لا يكون هناك أثر أو ثمرة عملية، ولكن هذه الأبحاث، هذه الأمور الثلاثة فيها أبحاث علمية ممتعة ولها قيمتها العلمية. ولهذا رأيت بأننا نبحثها، حرمات نتركها. الأمر الأول من هذه الأمور أن بعض الأصحاب الذين قالوا بعدم وجوب الاجتناب عن الملاقي لأحد طرفي العلم الإجمالي، ومن هو بعض الأصحاب القائلين بهذا الرأي، بل أثاروا بحثا فرعيا لهذا البحث، بالتخريج استخرج ذلك هم على الكفاية وهم على منتهى الدراية للمحقق الإصفهاني رضوان الله تعالى عليه. يبدو أنه يقصد بأن بعض من قال بعدم وجوب الاجتناب عن ملاقي أحد طرفي العلم الإجمالي يقصد بذلك صاحب الكفاية والمحقق الإصفهاني رضوان الله تعالى عليهما. حاولوا لإثبات أن حكم الملاقي وحكم الملاقى يتبادلان، يصير حكم الملاقي للملاقى وحكم الملاقى للملاقي في بعض الحالات، في بعض الحالات قالوا بأنه ألم يكن يجب الاجتناب عن ألف، لأن العلم الإجمالي بين ألف وباء موجود ومنجز ويجب الاجتناب عن طرفي هذا العلم الإجمالي، ولا يجب الاجتناب عن الثوب الملاقي لألف. ليش؟ لأن العلم الإجمالي الثاني قد انحل على رأيهم، فلا يجب الاجتناب عن الثوب. قالوا في بعض الحالات يصير بالعكس، يجب الاجتناب عن الثوب الملاقي لألف ولا يجب الاجتناب عن ألف، رغم أنه أحد طرفي العلم الإجمالي الأول. في أي حالة يحصل هذا الأمر؟ يحصل تبادل بالحكم. يقول كما في حالة ما إذا تدخل عنصر الخروج عن محل الابتلاء، وتوالت الأمور بالنحو التالي من حيث التقدم والتأخر، لو توالت الأمور بضمن أمور أربعة متوالية بعضها بعد بعض، حصل بعضها بعد بعض بالتوالي، إذا حصلت هذه الأمور بالتوالي بالنحو الذي سنذكره أربعة أمور، سيكون الحكم الملاقي وجوب الاجتناب، وحكم الملاقى وهو ألف عدم وجوب الاجتناب. بالعكس يصير. وما هي هذه الأمور الأربعة التي لو توالت بالنحو التالي لأدت إلى هذه النتيجة؟ هذه الأمور: أولا حصول الملاقات بين الثوب وبين ألف قبل العلم الإجمالي، قبل كل شيء، قبل العلم الإجمالي، قبل خروج عن محل الابتلاء، قبل كل شيء، أول ما حصل حصلت الملاقات بين الثو وألف. ثم ثانيا خرج الملاقى أي ألف عن محل الابتلاء، هذا ألف أفرضه مثلا كان دواء علاج معين، كان مرض، كان مريضا، كان مبتلى، وهذا الدواء كان في محل ابتلائه، حتى يمكن أن نقول من بعدين أنه شافاه الله من هذا البلاء فرجع إلى، لا بل كان يحتاجه فشافاه الله، الآن نقول شافاه الله وخرج عن محل ابتلائه. فالأمر الثاني هو خروج الملاقى أي أليف عن محل الابتلاء. ثالثا الأمر الثالث التي لا بد وأن تتوالى هذه الأمور بهذا الترتيب: أولا يحصل الملاقات، ثانيا بل خروج الملاقى أي الألف عن محل الابتلاء. ثالثا حصول العلم الإجمالي بعد أن حصل الملاقات وخرج الملاقى يعني ألف عن محل الابتلاء، بعد إذن حصل العلم الإجمالي بنجاسة إما ألف أو باء. هذا الأمر الثالث. ثم الأمر الأخير رجوع الذي خرج عن محل الابتلاء إلى محل الابتلاء مرة أخرى، رجع إلى محل الابتلاء. هذا الأمر الرابع. متى ما توالت هذه الأمور الأربعة بهذا النحو الذي سطرناها يتم ما قالوا، يعني يدعون أنه يتم ما قالوا من أن حكم الثوب وحكم الأليف الذي لاقاه يعني الملاقي والملاقى يتبادلان. كان الثوب حكمه بل عدم حرمة الممارسة يعني جواز الاستفادة من هذا الثوب يصير حرمة يتبدل بالحرمة، والملاقى للثوب يعني ألف كان حكمه بل الحرمة بحكم العلم الإجمالي. لو تمت هذه الأمور يصير حكمه الجواز بعكس السابق، فحكمهما يتبادلان. هذا ما يدعيه هؤلاء بحسب الاستخراج الموجود في التقرير صاحب الكفاية والمحقق الإصفهاني رضوان الله تعالى عليهما. ويتم توضيح ذلك وتقييم ما ادعوه ضمن جهات ثلاث حسب ما بحثه أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه. عقد جهات ثلاث من البحث لتقييم هذا الرأي لتوضيحه وتقييمه. هذه الجهات الثلاث من البحث: الجهة الأولى دوره دور مقدمي للجهة الثانية والثالثة. الجهة الأولى للبحث في حكم الملاقي بعد حصول العلم الإجمالي وقبل رجوع الملاقى إلى محل الابتلاء. إذا حصل العلم الإجمالي يعني الأمر الثالث حصل، الأمور الثلاثة الأولى حصلت، حصل الملاقات أولا وثانيا بل خرج الملاقى عن محل الابتلاء، وثالثا حصل العلم الإجمالي ولكن قبل أن يرجع ما خرج عن محل الابتلاء إلى محل الابتلاء، ما هو حكمه في هذه المرحلة قبل المرحلة الرابعة بل قبل الرجوع إلى محل الابتلاء؟ قبل هذه المرحلة الرابعة ما هو حكم الملاقي أي الثوب؟ هذا الثوب في هالمرحلة شنو حكمه حتى نبحث بعد ذلك في الجهة الثالثة والرابعة أنه حكمه يتبدل أو ما يتبدل. خب إذن فالجهة الأولى في حكم الملاقي أي الثوب بعد حصول العلم الإجمالي وقبل رجوع الملاقى إلى محل الابتلاء، والجهة الثانية في حكم الملاقى بعد المراحل الأربعة، والجهة الثالثة في حكم الملاقي بعد المراحل الأربعة، لأنه هما عندهم دعويان، دعوة بلحاظ الملاقى يقولون أن حكمه يتبدل إلى الجواز، ودعوة بلحاظ الملاقي يقولون حكمه يتبدل إلى حرمة. فنبحث في الجهة الثانية حكم الملاقى بعد المراحل الأربعة كلها، وفي الجهة الثالثة حكم الملاقي بعد المراحل الأربعة. هذه ثلاث جهات من البحث لا بد وأن نبحثها. أما الجهة الأولى من البحث، يعني ما هو حكم هذا الملاقي هذا الثوب بعد المرحلة الثالثة وقبل المرحلة الرابعة؟ إذا حصل الملاقات أولا ثم خرج الملاقى عن محل الابتلاء ثانيا، ثم حصل العلم الإجمالي بنجاسة إما أليف أو باء ثالثا، فيها المرحلة وقبل أن يرجع ما خرج عن محل الابتلاء، قبل أن يرجع إلى محل الابتلاء لا زال هو خارج عن محل الابتلاء، في هالمرحلة ما هو حكم هذا الثوب؟ هنا يقول أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه أن هذا يختلف حكمه باختلاف المباني الأربعة للأصحاب. إذا تتذكرون الأصحاب الذين كلهم انتهوا إلى القول بعدم وجوب الاجتناب من الثوب، لكن بتقريبات متفاوتة. بدأنا إذا تذكرون بتقريب السيد الخوئي، له تقريب ينتهي إلى هذه النتيجة. ثم التقريب الثاني ذكرنا تقريب الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه، أيضا ينتهي إلى هذه النتيجة لكن بتقريبه. ثم تقريب المحقق العراقي أيضا ينتهي إلى هذه النتيجة. ثم تقريب المرز النائيني رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. هنا ينبه أستاذنا الشهير على أنه هذه التقريبات وإن كانت تنتهي إلى نتيجة واحدة في أصل بحث أن الملاقي لأحد أطراف العلم الإجمالي لا يجب الاجتناب عنه عندهم، ولكن هنا يختلف حكم هذا الملاقي بين المرحلة الثالثة والرابعة من هذه المراحل الأربعة التي الآن ذكرناها. فيبدأ أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه بتقريب السيد الخوئي، على تقريب السيد الخوئي هذا الثوب شنو حكمه في المرحلة بين المرحلة الثالثة والرابعة؟ شنو حكمه؟ ثم على مبنى الشيخ الأنصاري هذا الثوب في هالمرحلة بين المرحلة الثالثة والرابعة شنو حكمه؟ ثم على ما على تقريب الأغذية العراقي، ثم على تقريب المرزى النائيني رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. أما على المبنى الأول، على مبنى السيد الخوئي، هذا شنو حكمه؟ هل يجب الاجتناب عنه في هالمرحلة أو لا يجب الاجتناب عنه بين المرحلة الثالثة والرابعة؟ يقول بأنه أولا نتذكر شنو كان تقريب السير الخوئي في عدم حرمة، عدم وجوب الاجتناب، يعني عدم وجوب الاجتناب عن الثوب، حتى نجد بأن تقريبه يجري هنا أو لا يجري. كان تقريبه لعدم وجوب الاجتناب عن الثوب هو أن العلم الإجمالي الثاني بين باء وبين الثوب ينحل لأجل أن أحد طرفيه سقط أصله العملي في زمان سابق. الشيخ الأنصاري هم كان مشابه لكن كان يقول في رتبة سابقة، السيد الخوئي يقول في زمان سابق. كان الفرق الرئيسي بين تقريب السيد الخوئي التقريب الأول وتقريب الشيخ الأنصاري الذي كان هو التقريب الثاني، كان الفارق الرئيسي بينهما هو أن السيد الخوئي جعل الضابط بالتقدم وتأخر الزماني، والشيخ الأنصاري جعل الضابط بالتقدم والتأخر الرتبي. فالسيد الخوئي يقول بأن أحد طرفي هذا العلم الإجمالي سقط أصله العملي في زمان سابق، والسيد الخوئي يقول سقط، عفوا مو سيد الخوئي، سيد الأنصاري، الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه يقول سقط أصله العملي في مرتبة سابقة أو في رتبة سابقة، وأدى ذلك سواء في زمان سابق كما يقوله السيد الخوئي أو في رتبة سابقة كما يقوله الشيخ الأنصاري، أدى ذلك إلى جريان الأصل المؤمن في الثوب بدون معارض. الأصل المؤمن في الثوب صار بدون معارض لأن معارضه سقط في زمان سابق، سقط على كلام السيد الخوئي. والآن الآن إحنا على مبنى السيد الخوئي قاعد نبحث. على هذا المبنى ماذا نقول بشأن حكم هذا الثوب بين المرحلة الثالثة والرابعة في بحثنا هذا؟ يعني من ناحية هذا الملاقات حصل قبل كل شيء، الملاقات بين الثوب وبين أليف حصل قبل العلم الإجمالي بنجاسة إما أليف وباء، وقبل الخروج عن محل الابتلاء قبل كل شيء. الملاقات حصلت، ثم ماذا حصل؟ ثم خرج الملاقى عن محل الابتلاء، يعني أليف خرج عن محل الابتلاء، ثم حصل علم إجمالي بنجاسة إما هذا الذي خرج عن محل الابتلاء أو باء، يعني إما أليف أو باء. أليف خرج عن محل الابتلاء، ثم بعد أن خرج أليف عن محل الابتلاء حصل علم إجمالي إما بنجاسة إما أليف الذي هو خارج عن محل الابتلاء أو باء. وقبل أن يرجع أليف إلى محل الابتلاء، هنا هل يأتي ما قاله السيد الخوئي من أنه بل الأصل العملي في باء قد سقط في زمان سابق؟ يقول لا، ما راح يجري هذا الكلام، لأنه في الزمان السابق هذا العلم الإجمالي الأول سقط بخروج أحد طرفيه عن محل الابتلاء. تدرون بأن الأصحاب يقولون بعدم منجزية العلم الإجمالي فيما إذا كان أحد طرفيه خارج عن محل الابتلاء، إذا يمثلون بمثال أنه إناءان أحدهما بأمريكا والآخر يمنى، ذاك اللي بأمريكا خارج عن محل الابتلاء، هذا اللي يمنى هو الذي في محل الابتلاء، وهذا العلم الإجمالي لا قيمة له، لا منجزية له، لأنه ذاك اللي خارج عن محل الابتلاء ما يجري فيه أصل عملي، أصل المؤمن شي فيه، هو من قاعد خارج عن محل الابتلاء، فيجري الأصل المؤمن في هذا الإناء الذي بين أيدينا. فهنا هل هو من هذا القبيل؟ يقول لا، لأن هذا العلم الإجمالي ساقط عن التنجيز أساسا، فما دام ساقط عن التنجيز ساقط عن التنجيز بسبب أن أحد طرفيه خارج عن محل الابتلاء بعد ما راجع إلى محل الابتلاء، إذن هذا العلم الإجمالي لا قيمة له. إذا كان هذا العلم الإجمالي لا قيمة له، إذن فباء لم يسقط أصله العملي بعلم إجمالي سابق، لأن ذاك العلم الإجمالي السابق لا قيمة له، أحد طرفيه خارج عن محل الابتلاء، إذن فباء لا زال يستحق الأصل العملي، لم يسقط أصله العملي بعلم إجمالي سابق، إذن فيقع تعارض، يعني هذا العلم الإجمالي الثاني يبقى منجز، يقع تعارض بين طرفيه، بين باء والثوب. إذن هذا التقريب الأول للسيد الخوئي الذي هو للسيد الخوئي، هذا التقريب هنا ما يجري وينتهي إلى أن نقول بأن هذا الثوب في هذه المرحلة يجب الاجتناب عنه، هذا على المبنى الأول. وأما على مبنى الشيخ الأنصاري، على مبنى أن الميزان هو التقدم والتأخر الرتبي وليس التقدم والتأخر الزماني، فإذا كان أحد طرفي العلم الإجمالي قد تنجز بمنجز في رتبة سابقة، لا في زمان سابق بل في رتبة سابقة، وإن كان في زمان مو سابق، في زمان متأخر، ولكن في رتبة سابقة. فالأصل العملي يكون ساقطا في هذا الطرف الذي تنجز بمنجز سابقا بعلم إجمالي سابق رتبتان. وكان يقول الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه أنه تقدم والتأخر الرتبي دائما موجود بين هذين العلمين الإجماليين، وإن كان التقدم والتأخر الزماني مو دائما موجود، يمكن أن نعتبر هذا أقدم زمانا أو ذاك أقدم زمانا، ولكن التقدم والتأخر الرتبي دائما موجود، لأن العلم الإجمالي الثاني وليد العلم الإجمالي الأول وإن كان متقدما عليه زمانا، ولكن هذا العلم الإجمالي الثاني من حيث الرتبة دائما متأخر عن العلم الإجمالي الأول. فكان يقول بأنه دائما من حيث الزمان مهما كان، ولكن ما دام أن العلم الإجمالي الثاني متأخر رتبة دائما عن العلم الإجمالي الأول، إذن فدائما يسقط بل أصله العملي بعلم إجمالي أسبق رتبة. فإذا سقط أصله العملي بعلم إجمالي سابقا رتبة، فهذا العلم الإجمالي الثاني لا يبقى له تنجيز عن أحد طرفيه سبق وأن تنجز وسقط أصله العملي، فيبقى أصل العملي في الثوب بدون معارض. هذا كان تقريبه، تقريب الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه. فهذا التقريب، بحسب هذا التقريب النتيجة بعكس ما ذكرناه في تقريب السيد الخوئي، وذلك لأنه في تقريب الشيخ الأنصاري، بحسب تقريب الشيخ الأنصاري أكو تقدم وتأخر رتبي دائما، وبالتالي بل الأصل المؤمن في طرف باء، في باء الأصل المؤمن في باء دائما ساقط بعلم إجمالي أسبق رتبة، وإن لم يكن أسبق زمانا ولكن أسبق رتبة، دائما أصله العملي ساقط. وإذا كان أصله العملي ساقط فيجري الأصل العملي الأصل المؤمن في الثوب بدون معارض، لأن معارضه قد سقط في رتبة سابقة، ما يقول في زمان سابق بل يقول في رتبة سابقة. هذا التقريب يجري أو لا يجري هنا بعكس ما قلناه في التقريب الأول. في التقريب الأول قلنا أن هذا التقريب لا يجري، وبالتالي ينتهي إلى وجوب الاجتناب عن الثوب، فبالتالي ننتهي إلى وجوب الاجتناب عن الثوب حسب التقريب الأول مالت السيد الخوئي. ولكن حسب هذا التقريب نقول بأن هذا التقريب يجري، وبالتالي لا يجب الاجتناب عن ثوب في هذه المرحلة، في مرحلة ما بين المرحلة الثالثة والرابعة. ليش؟ لأنه وإن كان الملاقات حصل في زمان متقدم، لأن هو ما يعتني بالزمان، يقول وإن كان الملاقات حصلت في زمان سابق، إذن فهذا العلم الإجمالي الثاني قد حصل في زمان سابق، لأن الملاقات حصل في زمان سابق، وأحد طرفي العلم الإجمالي الأول الذي الآن صار متأخرا زمانا خرج عن محل الابتلاء، ولكن هذا خرج عن محل الابتلاء، ولكن عندما في المرحلة الثالثة حصل علم إجمالي بأليف الذي هو خارج عن محل الابتلاء وباء الذي هو غير خارج عن محل الابتلاء، هذا العلم الإجمالي ولد بحسب الرتبة ولد علما إجماليا متأخرا عنه، وإن كان غير متأخر عنه زمانا، ولكنه ولد علما إجماليا متأخرا عنه رتبة، فتولد علم إجمالي بنجاسة إما باء أو الثوب، وأحد طرفي هذا العلم الإجمالي سقط أصله المؤمن في رتبة سابقة، وهذا يكفي عند شيخ الأنصاري لجريان المؤمن أصل المؤمن في الطرف الثاني. فالنتيجة بعكس النتيجة التي انتهينا إليها بحسب المبنى الأول، فبحسب المبنى الثاني النتيجة أنه بل لا يجب الاجتناب عن الثوب في هذه المرحلة بين المرحلة الثالثة والرابعة، بينما على مبنى السيد الخوئي انتهينا إلى أنه يجب بل اجتناب عن الثوب. هذا اختلاف في النتيجة بين مبنى السيد الخوئي ومبنى الشيخ الأنصاري، وأما على المباني الثنين الآخرين فسيأتي بحثه إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.